أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأن الشيخ الأعظم أفاد بأنه كل من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر، يستفاد من كلامه بأنه يرى كبرى قاعدة اللطف، وبينا وجه دلالة ذلك في البحث السابق. وينقل في المقام عبارات لبعض الأعلام مما يمكن أن يستفاد منها هذا المطلب. العبارة الأولى التي نقلها عبارة الإيضاح، وقد قرأناها بالأمس. فما هو المستفاد من عبارة الإيضاح؟ قد يقال الظاهر من هذه العبارة هو الإشارة إلى هذا المطلب، وهو أنه لو فرضنا بأن أحدا من العلماء كان موجودا في عصرين، في العصر الأول وفي العصر الثاني، وهو قد خالف علماء كلا العصرين، ففي العصر الأول علماؤه كانوا يقولون بوجوب صلاة الجمعة مثلا، وهو قد خالفهم إلى الحرمة، فلم ينعقد إجماع العصر الأول على الوجوب لفرض أنه قد خالف ماذا؟ قد حقق مخالفة لعلماء العصر، وببركة أنه اجتهاده أوصله إلى الحرمة لم يتحقق اتفاق جميع علماء العصر الواحد على الوجوب. فلو فرضنا أن هذا العالم الذي كان يقول بالحرمة خلافا لعلماء عصره، جاء العصر الثاني وأهل العصر الثاني يقولون بحرمة صلاة الجمعة، ولكنه عدل إلى الوجوب أو تردد، فقد خالف علماء العصر الثاني بلحاظ رأيه الجديد، وهو رأي هو كان يرى الحرمة فذهب إلى الوجوب، وعلماء عصره كانوا يقولون بالحرمة. إذن إذا فرضنا أن علماء العصر الأول ما عداه يقولون بوجوب صلاة الجمعة، وعلماء العصر الثاني ما عداه يقولون بحرمة صلاة الجمعة، وهو إذا وضعنا اليد عليه هو موجود في شنو؟ في كلا العصرين. ففي العصر الأول هو دائما يخالف، في العصر الأول علماء عصره القائلين بالوجوب خالفهم، فكان يقول شنو؟ كان يقول بالحرمة، اجتهاده الأول أوصله إلى الحرمة. لما جاء العصر الثاني فإن علماء العصر الثاني كلهم مطبقون على الحرمة، ولكن القائلون بالوجوب هم أصحاب العصر الأول، راحوا وماذا؟ وماتوا، ولم يبق إلا هو. فهو عدل إلى القول بالوجوب أو القول إلى التوقف، وببركة عدوله لم يحصل أيضا إجماع في العصر الثاني على الحرمة. لو لم يعدل لحصل اتفاق في العصر الثاني على شنو؟ على الحرمة. يقول فخر المحققين في الإيضاح، بأن هذا المجتهد المواكب لكلا العصرين الذي غير رأيه أو توقف لا يشطب على رأيه الأول في الكتب أو في الموضع الذي ذكر فيه هذه الفتوى. وما هو الغرض من عدم الشطب؟ الغرض من عدم الشطب هو أنه من جهة يريد أن يقول بأنه لا يوجد إجماع في العصر الأول على خلاف الحكم الذي بل على خلاف الحكم الذي كانوا يذهبون شنو يذهبون إليه، حيث إنهم ذهبوا إلى شنو إلى الوجوب، خلاف الحكم الوجوب ما هو الحرمة. لا يوجد إجماع على إبطال خلاف الحكم الذين ذهبوا إليه، إذ أن هناك قول من علماء الأصل وهو قولي كان يقول بشنو كان يقول بالحرمة، فلا يوجد إجماع على الوجوب، فلا إجماع على الوجوب. فإذا عدم شطبه على الحكم الأول لبيان أنه لا إجماع في العصر الأول لكي بل إجماع على القول بالوجوب، بل هناك قول بالحرمة وهو قولي لأني أنا ذهبت في العصر الأول إلى قول إلى قول الحر إلى قول الحرمة. وكذا أيضا بلحاظ هذا الرأي الجديد لا يوجد هناك إجماع في العصر الثاني على أحد الرأيين الوجوب أو الحرمة، لأنه المفروض أن علماء عصره الثاني يقولون بالحرمة وهو يقول بشنو وهو يقول بالوجوب، فلا يوجد هناك إجماع ولم ينعقد إجماع أهل العصر الثاني على كل واحد من الرأيين. وأيضا بحسب ما يستفاد من عبارة الإيضاح أنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأول. وش قصد العبارة؟ لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأول. يقول ما هو اجتهاده الثاني؟ اجتهاده الثاني هو القول بشنو؟ القول بشنو؟ القول بالوجوب. فهل اجتهاده الثاني يوجب إبطال الأول أو لا يوجب إبطال الأول؟ يقول لو لم يعدل وحيث أنه قال بالحرمة فإن هناك إجماع على خلاف اجتهاده على خلاف الاجتهاد الأول، ولكن حيث أنه عندما عدل وذهب إلى ركزوا في المطلب عندما عدل وذهب إلى القول بالوجوب وعلماء عصره يقولون بالحرمة، ما هو الاجتهاد الأول؟ ما هو الاجتهاد الأول؟ الاجتهاد الأول ما هو كان عنده هو ماذا هو الحرمة؟ هل يوجد مبطل للاجتهاد الأول؟ هل يوجد له مبطل؟ لا يوجد مبطل. ليش مبطل؟ لأنه لا يوجد إجماع لا من العصر الأول على إبطال اجتهاده الأول، ولا يوجد إجماع من العصر الثاني على إبطال اجتهاده الأول. متفقين؟ لا يوجد مبطل، يعني أنا قولي الأول مو باطل، لأنه في زمان القول الأول لا يوجد مبطل له، لأن المبطل هو الإجماع، ولا يوجد إجماع لا من العصر الأول على إبطال الأول، ولا إجماع من العصر الثاني على إبطال شنو؟ على إبطال الأول. وهذا يعني أن كلا القولين بلحاظ الحكم الواقع محتملون، لأنه مع فرض عدم قيام إجماع على إبطال اجتهاده الأول فما زال ترى اجتهاده الأول واقعا، وفي نفس الأمر الواقع محتملون. نعم لو قام إجماع على إبطال اجتهاده الأول فاجتهاده الأول ببركة قيام الإجماع على إبطاله نعلم أنه مخالف للواقع، ولكن ببركة هذا الاجتهاد هذا الاجتهاد الثاني لم يحصل ما يوجب مبطل الأول. وش يعني ما حصل؟ يعني يستطيع أن يأتي فقيه ثالث ويقول بما قال به هو في الاجتهاد الأول. واضح الفكرة؟ إذن خلاصة المطلب
هكذا الصورة، عيدها هكذا الصورة. خلاصة المطلب أنه لو فرضنا أن العلماء في العصر الأول ما عدا يقولون بوجوب الجمعة، وعلماء العصر ما عدا في العصر الثاني يقولون بشنه؟ يقولون بالحرمة، الأول الوجوب والثاني الحرمة، وهو موجود في كلا العصرين، وكان رأيه الأول في العصر الأول خلاف علماء العصر الأول فهو يقول بالحرمة، ولكنه عدل بعد ذلك إلى القول بشنه؟ بالوجوب. وحينئذ بعد عدوله لا يشطب على رأيه الأول، ونكتة عدم شطبه على الرأي الأول أنه لو شطب لتوهم متوهمون، يعني ذكر رأيه الثاني مكان الأول، قد يتوهم متوهم أن هناك إجماع في عصر معين قائل شنو؟ قائل بوجوب الجمعة. وإذا كان هناك إجماع على الوجوب، يعني هناك حكم واقعي وهو الوجوب، فلماذا علماء العصر الثاني يقولون بالحرمة؟ وليش قال بالحرمة أصلا في ماذا؟ في رأيه الأول، فكأنه هذا خالف الحكم والواقعي. فلم يشطب على رأيه الأول ويجعل مكانه اجتهاده الثاني، لأنه لو جعل في محله الوجوب لكان الناظر والرائي يقول هناك إجماع في عصر معين على الوجوب، والإجماع ببركة قاعدة اللوب يكشف منه رأي المعصوم، ورأي المعصوم هو شنو؟ هو الوجوب. فكيف فقهاء العصر الثاني ذهبوا إلى الحرمة؟ وكيف هو أصلا خالفهم؟ ماذا خالفهم وقال بالحرمة في زمان من زمانه؟ فيقول اعلموا وعوا بأنه لا يوجد هناك إجماع في العصر الأول، فلا يوجد كاشف عن الحكم والواقعي. وكذا ببركة عدوله، حيث أن علماء عصره تأثروا به مثل قالوا بالحرمة، فهو لو لم يعدل لصار هناك إجماع في العصر الثاني على الحرمة، ومقتضى هذا الإجماع أن ما ذهب له العصر الأول مخالف للحكم الواقعي. وأي شخص يأتي بعد هؤلاء الأعلام يقول إذا صار إجماع في عصر معين اتفق العلماء كلهم على الحرمة فعرفنا الحكم والواقعي، فما هناك معنى للبحث والاجتهاد في هذه المسألة. وهذا العدول إلى التوقف يكشف على أنه لا إجماع في العصر الثاني. وحينئذ مع فرض عدم إجماع في العصر الأول وعدم إجماع في العصر الثاني، حينئذ لا يحصل بالاجتهاد الثاني مبطل للاجتهاد الأول، ولا يوجد هناك حكم واقعي معلوم، فتبقى المسألة محتملة. ويمكن حينئذ لفقيه ثالث أن يأتي ويقول إما بالوجوب أو بالحرمة. واضح؟ وهناك احتمالات أخرى في عبارة المصنف، وذكرها مفصلا في أوثق الوسائل، ولكن يستظهر بحسب الأخير ما شرحناه في هذا المطلب. هو جاب كل الاحتمالات الثبوتية، لو أريد أن نبحث ثبوتان في أبحاث ثبوتية كثيرة. واضح؟ ذكر هو من أراد أن يحفظ وأن يراجع، قلت لكم راجعوا بالأمس، راجعوا قلت لكم ما ذكره في الأوثق صفحة 456، وما شرحته هو هذا الظاهر من العبارة، وهو ما فهمه غير واحد من المحققين. قال إن من عادة المجتهد إذا تغير اجتهاده إلى التردد أو الحكم بخلاف ما اختاره أولا لم يبطل ذكر الحكم الأول، بل يذكر ما أدى إليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول على خلاف الحكم الأول. تفتين؟ على خلاف الحكم الأول، لا سفر الله، عدم انعقاد، لا عدم الانعقاد، عدم انعقاد إجماع عصر الاجتهاد الأول على خلافه، خلاف الحكم الأول، لو خلاف ما اجتهد فيه ثانية، عدم انعقاد الإجماع،
خلاف الحكم
بل لأن الحكم الأول ماذا هو الحكم الأول الذي ذهب إليه؟ وهو الحرمة. هل هناك إجماع على خلاف الحكم الأول وهو الوجوب؟ لا يوجد إجماع على الوجوب. واضح. لم يبطل ذكر الحكم الأول لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول على خلاف الحكم الأول. واضح. ترجع لشنو؟ لم يبطل ذكر الحكم الأول لبيان عدم انعقاد إجماع أهل العصر الاجتهاد الأول على خلاف الحكم الأول، وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كل واحد منهما من الاجتهاد الأول أو من الحكم الأول والحكم الثاني رحمك الله، وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني. لا توهم أن الاجتهاد الثاني مبطل للأول واقعان. ليش؟ لأنه لا، متى يكون مبطل للأول؟ إذا كان هناك إجماع على بطلان الأول. والإجماع على بطلان وين؟ هل إجماع العصر الأول أو إجماع العصر الثاني؟ والمفروض أن لا، لا إجماع لا في العصر الأول ولا في العصر الثاني. قال وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأول، إذ لا يوجد إجماع موجب لإبطال الأول، بل هناك معارض لدليله. وش هي معارض لدليله مساو له؟ كيف معارض؟ معارض بلحاظ الحكم الواقعي، يعني الحكم الواقعي مجهول او لا؟ يقصد شنو؟ هو
الدليل الاول كان دليل ظني والدليل الثاني كان دليل ظني، فيحصل تعارض بينهم.
هو لو ترجع الى عباره في الايضاح، مراده من هذه العبارة النظر إلى رجع عبارة الإيضاح المورد الذي علق عليه في القواعد. شنو في القواعد؟ قلت لكم أمس في القواعد للعلامة مسألة في باب شنو؟ في باب لو باع مثلا للدار، هل يدخل الطريق والمجاز أو لا يدخل الطريق؟ القواعد يقول في سفر الإيضاح القواعد له رأيان، رأي كان يقول بأنه يدخل، ورأي بالتوقف، مو القول بعدم الدخول، بالتوقف والتردد. فهو يريد أن يقول في هذه العبارة غرض في اجتهاده الثاني ما حصل له مبطل للأول، وإنما توقف، يعني كان اجتهاده الأول مبني على دليل. ركزوا، اجتهاده الأول كان مبني على دليل، حينئذ جاء باجتهاد ثاني، هذا الاجتهاد الثاني لا يخلو ثبوتا، إما أن يكون الاجتهاد الثاني هو خلاف الاجتهاد الأول، كما لو كان الاجتهاد الأول وجوب الجمعة والاجتهاد الثاني مثلا حرمة الجمعة، هذا باجتهاده الثاني يكشف أنه وصل له دليل مبطل للرأي الأول. متفتين؟ لو كان اجتهاده الأول على وجوب الجمعة واجتهاده الثاني على حرمة الجمعة، هذا الاجتهاد الثاني على نقيض أو على ضد الاجتهاد الأول يكشف على أن هذا المجتهد وصل له دليل يوجب إبطال الرأي. شنو؟ الرأي الأول. لا، وتارتان الفقيه في الاجتهاد الثاني لا يفتي بضد الأول، بل يتوقف ويتردد في الحكم. فما معنى تردده في الحكم؟ معنى تردده في الحكم أنه في اجتهاده الثاني وصل له دليل معارض لدليل القول الأول، ولهذا توقف، لا أنه وصله ما يوجب إبطال الدليل الأول. شفتين المطلع؟ واضح شيخ حسن؟ مو واضح شيخ حسن؟ معارض، يقول الآن هو فرض المعارضة، يقول بأنه التوقف كاشف على أنه هناك معارضان لدليله الأول مساوي. أما لو لا أما لو فرض أنه لا يوجد له معارض، نعم، بل أما لو فرض أنه شنو؟ أنه هذا الدليل الثاني ليس مساويا للدليل الأول، ليش ما ذهب إلى القول الجديد؟ أو ليش عدل عن الوجه الأول؟ القول بالتردد والتوقف كاشف على أنه ما وصل إليه معارض، وصل له دليل معارض لدليل آخر مساوٍ مساوٍ لا. واضح؟ إذن هالعبارة ناظر إلى تعليقته، تعليقته على القواعد، حيث إنه في القواعد قد تردد في المقام، فقال غرضه من التردد بيان لم يحصل في اجتهاده الثاني مبطل للأول، بل معارض لدليل الأول مساوٍ مساوٍ له. واضح؟ وهذه العبارة هي الظاهر أيضا من ماذا؟ من ما ذكره ميوين في القواعد. عبارة الإيضاح صفحة 502. خب، القرية والدسكرة، وشو الدسكرة هي؟ قال لو باعه قرية أو دسكرة، لا تسألني شو معنى الدسكرة، ما أدري. ويدخل فيها الأبنية والساحات التي يحيط، شنو يدخل في المبيع؟ بعتك الدسكرة شيخ صادق، بعتك الدسكرة، سبع على المجهول بعتك الدسكرة. ويدخل فيها الأبنية والساحات التي يحيط بها البيوت والطرق المسكوكة، نشتريها إخبار قرية، والطرق المسلوكة فيها، وفي دخول الأشجار النابتة وسطها إشكال أقربه عدم الدخول. إلى أن قبل العبارة هذه تعلق على قبل، ومن حيث أنها يدخل فيها المجاز وكذا، وقال في دخول المجاز يعني، ولو كذا فإشكالون، واضح عبارة فإشكالون، هل المجاز يعني الطرق تدخل أو لا تدخل؟ قال فإشكالون. ماذا علق؟ أقول ينشأ، وش وجه الإشكال؟ ينشأ من نص الأصحاب على دخول المجاز، والاسم المحلى بلام الجنس يفيد العموم على ما تقرر في الأصول كذا كذا، أما بحثهم في المسألة إلى أن قال واعلم، هاي محل الشاهد، واعلم أنه ذكر هذه المسألة في موضع آخر من نفس هذا الكتاب، وحكم بدخول الكل على ما أدى اجتهاده إليه. ففي تلك المسألة ذهب إلى دخول الكل، كل الطرق تدخل، لو كما جازات طرق متعددة كل الطرق تدخل. وهنا استشكل لما أداه اجتهاده شنو؟ ثانيا، ومن عادته، ليش ما شطب على الأول وقع في نفس الكتاب، يروح للكتاب يغير، يقول ومن عادة المجتهدين أنه إذا تغير اجتهاده لم يبطل ذكر الحكم الأول، بل يذكر ما أداه اجتهاده إليه ثانيا في موضع آخر، لبيان أولا عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول على خلافه، ثانيا وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على واحد منهما. شوف، وأنه لم، شوف مورد البحث كان شو توقف، وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأول، بل معارض لدليله مساوٍ مساوٍ لا.
عشان ما يحتاج نقول مبطل واقعي للأول،
لا ما يحتاج التفسير الأول، لا نحتاج تارة نقول هذا المط، هذه العبارة في التفسير الأول لا علاقة لها بما هو مورد كلام القواعد، نقعد نتكلم عن عادة مجتهدين كثيرة كبروية، فنحتاج إلى التفسير الأول الذي ذكرته. تارة نقول هذه ناظرة إلى ماذا؟ إلى الموضع الخاص الذي علق فيه في الإيضاح، وهو سنخ مورد، سنخ موضعين فيه التبدل أو إلى التوقف، لا إلى شنو؟ لا إلى تغير الحكم على ضد ما ذهب إليه في الأول. فالعبارة مختصرة شيخ جعفر، لو سألتك زوجتك هذا اليوم شنه يعني هذا وإن لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأول، هكذا نقول هو في قوله هو في العصر الأول علماؤه يقولون بالوجوب، هو خالف قال بالحرمة، لما جاء العصر الثاني كلهم قالوا بالحرمة، هو توقف وغرضه من التوقف يريد أن يبين أنه لم يصل إلى دليل موجب لإبطال ما ذهب إليه في الأول، بل وصل إلى دليل شنه معارض لدليله، مساو مساو الله. واضح شيخنا؟
لكن هذا يعني ما يحتاج إلى شرط وعدم شرط بالعبارة السابقة،
بل هذا بل
مجرد توقف يكشف عن هذا
الأمر. بلي ما يحتاج، مجرد أنه توقف، لكن تشف أنه توقف، أنه لا توقف بحيث وصل إليه دليل معارض لدليله الأول، أي وصل له دليل معارض لدليل. لازم تعرف أن في شيء عندك كلام سابق لكي تعرف أنه وصل له شيء معارض لدليله مساو له، يعني كأنه عنده شيء سابق، عنده دليل، الآن يريد أن يبلغ ترى أنا وصلني دليل معارض لذاك الدليل، فهذا يحتاج إلى أن لا يشطب على الحكم الأول، وإلا لو شطب على الحكم الأول كيف نعرف أنه وصل له دليل مساو لما وصل إليه في الدليل السابق؟ هذا وش غرضنا من عبارة الإيضاح؟ وش هكلها العفسة؟ ليش نبي عبارة الإيضاح؟ الغرض كله، ليس لا تنسى الغرض، الغرض كله من عبارة الإيضاح أن مخالفة الواحد مضرة بتحقق الإجماع. مخالفة الواحد من علماء العصر مضرة في تحقق الإجماع، ومن هنا نستكشف أنه من أن فخر المحققين يرى أي مسلك؟ يرى مسلك قاعدة اللغة. قال وقد أكثر في الإيضاح، هي قرينة ثانية أنه فخر المحققين يقول بمسلك اللطف، وقد أكثر في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف، شو عبارة؟ لانقراض عصر المخالف. وصل تقريب الشيخ الأعظم في مقام بيان استظهار من يرى مسلك اللوف ذكر قرائن، من أحد القرائن ما شرحناه قبل قليل أن الشيخ الأعظم يستظهر أن كل من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر، قال من يقول بذلك؟ ظاهره القول بقاعدة اللطف. ثم ذكر الآن قرينة أخرى وأمارة أخرى نستطيع أن نستكشف منها القائل بمسلك اللطف، فقال خلها قاعدة، كل مورد رأيت أحد العلماء يعتذر بأنه لا مانع من تحقق الإجماع ويعلل تحقق الإجماع بأن المخالف قد انقرض عصره، فهناك مخالف ولكن المخالف شنو؟ قد انقرض عصره، يقول انقراض عصر المخالف غير مانع من تحقق الإجماع. فإذا رأيت فقيها يعتذر من عدم الاعتبار بالخلاف من جهة انقراض عصر المخالف، اكتشف بأن هذا يقول بأي قاعدة؟ يقول بأي مسلك؟ بمسلك اللطف. شنو وش الملازمة؟ ها نقول وجه الملازمة بأن هذا الفقيه المعتذر إن كان لا يرى مسلك اللطف فلا يحتاج إلى اتفاق جميع العصر، فسواء وجد مخالف انقرض عصره أو لم ينقرض عصره لا يغير شيء، انقراض عصر المخالف وعدم انقراض عصر المخالف لا تغير، لأنه حتى لو لم ينقرض وكان موجود فإن وجوده وخلافه لا يؤثر في تحقق الإجماع. فلو كان هو لا يرى مسلك اللطف لما كان ينبغي أن يعتذر من عدم الاعتبار بقول هذا المخالف بأنه منقرض عصره، إذ هذا يعني أنه لو كان غير منقرض عصره لأثر في تحقق الإجماع. ومن الواضح أنه بناء على الإجماع الدخولي، بناء على قاعدة التقرير، بناء على مسلك الحارس، وجود مخالف لا يضر لأنه معلوم النسب، انت انقرض اصلا وقد معلوم، معلوم النسب. ومخالفة غير المنقرض الحي معلوم النسب لا تضر لا بقاعدة لا بالإجماع الدخولي ولا بالتقرير ولا بشنو ولا بالملازمة الحدسية. وحينئذ التعليل بأنه لا ماذا لا يضر الخلاف لانقراض عصر المخالف كاشف على أنه لو هذا المخالف موجود ما انقرض شنو فإنه يضر، وهذا لا يتناسب إلا على مسلك، على مسلك قاعدة الألوف. هذه أمارة كم؟ أمارة ثانية يعطينا الشيخ أمارات. قال وقد أكثر في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف، خلاف ما يضر مو مهم هالخلاف، عدم الاعتبار بهذا الخلاف لانقراض عصر المخالف. فإذا كان هو لا يرى مسلك اللوط فلا معنى أن يعلل بالانقراض، يقول حتى لو كان موجود لا يضر، ليش تتعلل بالانقراض؟ فالتعليل بالانقراض والعدول عن التعليل بأن مخالفة الواحد معلوم النسب لا تضر كاشف على أنه يرى مسلك اللوط، بحيث لو لم ينقرض وكان معاصرا لضر ذلك. وظاهره الانطباق على هذه الطريقة كما لا يخفى. ثم ينقل عبارات، شنو عبارات؟ الذكرى وعبارات المحقق الثاني، كلتا العبارتين تشير إلى مطلب شيخنا. ما هو هذا المطلب؟ المطلب هو أنه إذا علماء العصر اختلفوا فكلهم قال بوجوب الجمعة وهذا قال بحرمة الجمعة، فلم يحصل اتفاق العصر على حكم شنو شيخنا؟ حكم واحد. فلو فرضنا أن هذا المنفرد القائل بالحرمة مات، ينتظرون موته، ينتظرون موته عشان يصير إجماع، مات كان صادق يقول يدعون عليه عشان يصير إجماع على الحكم الواقعي، لأنه هو كلهم يقولون هو مخالفينهم، فينتظرون ينتظرون متى يموت، فمات. هنا ذكر الشهيد وغيره إذا مات مات رأيه، وإذا مات رأيه لا عبرة بقوله. إذا ماكو عبرة بقوله الحمد لله حصل إجماع من أهل العصر على شنو؟ على وجوب الجمعة. فحينئذ من يقول بتوقف تحقق الإجماع على موت المخالف كاشف على أنه يبني عليه قاعدة، يبني على قاعدة اللطف، وإلا لو كان لا يبني على قاعدة اللطف مات أو لم يمت لا يغير من الواقع شيء، لأن بناء على مسلك الإجماع الدخولي التقرير الملازمة الحسية مخالفة واحد حي معلوم النسب لا تضر شنو؟ لا تضر بالإجماع. فهذه التعبيرات التي يقول نحن ننتظر ونترقب موت المخالف، إذا ما تحقق الإجماع فاشترط في تحقق الإجماع موت المخالف، هذا كله مبني على شنو مسلك؟ مسلك قاعدة اللوط. فكم أمارة جاب لنا الشيخ العظام؟ ثلاث أمارات تكتشف منها قاعدة اللوط. الأمارة الأولى شنو اللي ذكرها في أول شيء؟ بل كل من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر. الأمارة الثانية من يعلل عدم الاعتبار بالخلاف لانقراض عصر المخالف. القرينة الثالثة كل مورد يتوقع بل يشترط في تحقق الإجماع موت المخالف، ينتظرون موته عشان يصير الإجماع على الحكم الواقعي، ما عندنا أحكام واقعية، إذا مات الحمد لله انكشف عندنا الحكم، والحكم الواقعي أهم من موته، واضح يا سيدنا. وقال في الذكرى، نعم وقال في الذكرى ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميت. ليش يعملوا؟ ليش بحث آخر؟ لماذا لا يعمل بقول الميت؟ يقول الميت لا رأي له، إذا مات مات رأيه. الرأي عرفا إنما يطلق على الحي، فيقال هذا ما هو رأيك، وهذا يبحث مفصلا في مسألة شنو تقليد الميت، وهذا ليس بحثنا. قال ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميت محتجين بأنه لا قول للميت إذا مات مات قوله والحي محل الشاهد الآن. ولهذا ينعقد الإجماع على خلافه حال كونه شنو ميتا. واستدل المحقق الثاني في حاشية الشرائع مخطوطة موجودة مطبوعة هذه ما مطبوع الظهر حاشية الشرائع ماذا للمحقق الثاني ما شفناها مخطوط كتب مهمة مخطوطة يحتاج من يشتغل في المخطوطات طلع لنا هالكتب هذه مخطوطة عندك مسألة الفاضل التوني حاشية على الفاضل التوني مهمة إلا مرت علينا أبحاث فيها مفصلة صاحب الوافية صاحب الوافية حاشيته على ماذا على الوافية هذي لا لا مو هو وش كان بل السيد الرضا واستغفر الله السيد الرضا في حاشيته على ماذا على الفاضل التوني السيد صدر الدين الرضوي السيد صدر الدين الرضوي نعم
هذا الشيخ
الأنصاري لا حبيب كل بلي عنده مخطوطات بلي مو محكيها واستدل لأن الشيخ دقيق يقول حكي محكي المحكي عن المحكي يقول واستدل الظاهر أنه شنو أنه عنده المخطوطات واستدل المحقق الثاني في حاشية الشرائع على أنه لا قول للميت قال بالإجماع على أن خلاف الفقيه الواحد شوف خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الإجماع اعتدادا بقوله يعني إذا كان هو حي وخالف أهل عصره فإنه ماذا فإنه قام الإجماع على أن خلاف الفقيه الواحد بل يمنع من عقاده ليش؟ قال اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه فإذا مات وانحصر أهل العاصر الباقي كلهم في المخالفين له انعقد الإجماع وصار قوله غير منظور إليه ولا يعتد فهذا يكشف على أنه قالوا بمجرد أن يموت المخالف ينعقد الإجماع لو كان حي ماكو إجماع فهذا يتناسب مع مسلك اللغوط الآن انقلض عبارة نفس الشيء وحكي عن بعض أنه حكى عن المحقق الداماض واضح
حقق
الداماض
هو نفس الحكيم
لا ما الظاهر هو نفسه هو الداماض اثنين الداماض في واحد الداماض اللي هو له حواشع في الفلسفة والداماد الفقيه بس الآن ناس اسمه بالي أدري بس هو اللي يشيرون إليه شو اللي الشيخ العظام الظاهر شخص آخر بس مو نفسه ذاك بالي مو نفسه واحد ثاني اللي في ذهنه غيره بس الآن ناس اسمه بالي غيره قطعا نعم وحكي عن بعض أنه حكى عن المحقق الداماد أنه قدس سره قال في بعض كلام الله في تفسير النعمة الباطنة قال شنه إن من فوائد الإمام عجل الله فرجاه وش يريد يقول هل شرحنا قبل بأنه إذا اتفقت الأمة على رأي عصر العلماء حتى الغيبة اتفقوا على رأي واحد المعصوم لو كان يرى بأنهم اتفقوا على الباطل فمن باب قاعدة اللطف لا بد أن يبث الخلاف بينهم وأن يظهر الحق ولو في واحد فإظهار الحق ولو في واحد مع فرض إجماع الطائفة على ضلال وعلى بطلان هذه من فوائد من؟ هذه من فوائد الإمام ماذا الإمام المعصوم الإمام صاحب العصر والزمان بلحاظ عصره والأئمة الآخرين بلحاظ عصرهم بس هو الآن بحثنا هو بحث كان في الإمام الحجة إن من فوائد الإمام عجل الله فرجه أن يكون مستندا ليش لأن الإجماع اللطفي على وش مستند على قاعدة اللطف قاعدة اللطف من وجه قاعدة اللطف أنه يجب على الإمام أن يبث الخلاف فيكون هذا مرجعه إلى فوائد ترجع إلى من؟ إلى صاحب الأمر صاحب الأمر والزمان إن من فوائد الإمام أن يكون مستندا لحجية إجماع أهل الحل والعقد من العلماء على حكم من الأحكام سواء كان الإجماع بسيط كما لو أجمعوا على وجوب الجمعة بل إجماعا بسيطا في أحكامهم الإجماعية وحجية إجماعهم المركب في ماذا في المسائل الخلافية. لو اختلفوا على قولين، قول يقول بوجوب الجمعة، قول يقول بحرمة الجمعة، فهناك اتفاق منهم من كلاهما على إبطال الثالث وهو الوجوب التخييري. فحينئذ لو جاء شخص وقال بالوجوب التخييري فهذا مخالف لماذا لما أجمعت عليه الطائفة إجماعا مركبا. والإمام إذا كان أيضا نفس الشيء يقول، الإمام إذا كان يرى أن الحق ليس هو وجوب الجمعة عينا ولا حرمة الجمعة عينا بل يرى الوجوب التخييري رأي الشارع التخييري، لا بد أن يحدث الخلاف. فعدم إحداث الخلاف من فوائد أنه يكون مستندا لحجية الإجماع المركب. قال وحجية إجماعهم المركب في أحكامهم الخلاف. سؤال لكم، ما هو الفرق بين الإجماع المركب وبين عدم القول بالفاصل وبين القول بعدم الفاصل؟ ثلاثة شنو؟ ثلاثة اصطلاحات، ابحثوها إن شاء الله نستفيد. أنا شرحتها مرة أتذكر في المكاسب. ما هو الفرق بين الإجماع المركب وبين عدم القول بالفاصل وبين القول بعدم الفاصل؟ وهل موضوع الحجية الإجماع المركب أو القول بعدم الفاصل أو عدم القول بالفاصل؟ ما هو موضوع الحجية؟ واضحة الفكرة؟ هذا سؤال لكم، ابحثوه ونستفيد من الأجوبة. عندنا احنا جروب مال الدرس مال الدروس، الا عندما طلاب كذا نستفيد منكم ايضا، ابعثوه في الجروب. واضح؟ اذا واحد عنده بحث عنده نكته عنده كذا يطرحه لكي يحصل الاخذ والرد بين الاخوان. قال فانه عجل الله فرجه لا ينفرد بقول. هو في مكان والامه كلها في مكان، هل ذكر قبل الشيخ الطوسي في العدة، لا يمكن أن يكون الإمام يخالف ماذا يخالف أهل عصره بحيث أن الإمام ينفرد بقول والأمة كلها قول آخر. هنا من باب قاعدة اللطف لا بد أن يبين الإمام الحق ولو بأن يجعل الحق من بين هذه الأمة لكي لا يضيع الحق، لكي لا يندرس شنو؟ لا يندرس الحق. فالإمام لا ينفرد شنو؟ لا ينفرد بقول. بناء على قاعدة اللطف الإمام لا ينفرد بقولين لأن الإمام قوله حق فكل أمسر باطل، فهذا خلف قاعدة شنو؟ اللطف. قال بل من الرحمة الواجبة، هي تفسير اللطف، نقطة اللطف الرحمة، من الرحمة الواجبة والذي هو مقتضى الحكمة الإلهية أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من علماء العصر من يوافق رأيه رأي إمام عصره وصاحب أمره ويطابق قوله قوله، وإلا لو لم يوجد في علماء العصر من كان رأيه موافقا للحق أي لقول المعصوم، اجتمعوا على شنو؟ اجتمعوا على ضلالة، اجتمعوا على باطل، وهذا خلف قاعدة شنو؟ قاعدة اللطف. وإن لم يكن ممن نعلمه بحب بلي، وإن كان هذا اللي هو الموافق يعني بعض بلي لأنه من يكون رأيه رأي إمام عصره، وإن لم يكن ممن نعلمه بعينه ونعرفه بشخصه اللي كنا بعينه، الحمد لله عرفنا الحكم الواقعي. واش هذا؟ نعم.
وإن لم يكن ممن نعلمه بعينه اللي هو المقصود نفس العالم المخالف،
لا من يوافق رأيه رأي المعصوم،
من يوافق رأيه
رأي هذا لا نعلمه بعينه. يعني شو عبارته؟ يقول بل لابد من الرحمة الواجبة في الحكمة الإلهية أن يكون في المجتهدين المختلفين في المسألة المختلف فيها من علماء من يوافق رأيه رأي إمام عصره وصاحب. من هذا اللي يوافق؟ تعرف أنت؟
شنو
قيل؟ لا أقول بأن هي بقاعدة اللوت نعلم أن الحق موجود، ولهذا لا يستطيع أن يأتي شخص ثالث ويحدث قولا غير هالأقوال الموجودة في الأمة. التفتين لو فرضنا أنه على القاعة اللوط لا يما يقول أنه وينه، إذا تقول يعني قد تقول هل أنت تدعي بأنه من باب الرحمة واللوط أن الحق محدد معين أو أقصى ما يقتضي قاعة أن يكون الحق مبثوث وموجود بين أقوال هؤلاء؟ يقول يكفي أن الإمام يظهر الحق، لا أنه لا بد أن نعرف أين هو مصداق الحق، وإلا لو كان شيء الحمد لله ما نحتاج نجتهد. يعني كل مورد نعلم أين هو العالم الذي هو رأيه رأي المعصوم يريد أن ينفي.
فالمقصود بعدم أن نعلمه بعينه ونعرفه بخصوصه مو أن نعرف الشخص، أن نعرف أن هذا هو الموافق لرأيه.
بل يعني الشخص الموافق لرأيه، وما قال أنه لابد أن يكون في المجتهدين. بل من يوافق رأيه رأي إمام عصره صحيح، هذا في المجتهدين رأيه معلوم بالإجمال وبالتفصيل، هذا الذي يوافق رأي المعصوم معلوم بالإجمال وبالتفصيل. هي قصد من يكون رأيه موافقا لرأي المعصوم، هل هو معروف بعينه وشخصه؟ لا، إنما هو معروف بالإجمال. يبقى يقول ليس من باب الرحمة الواجبة أنه أن تعين أين هو الحق، يكفي أن يبث الحق بينهم، أما أين هو مصداق الحق نحن لا نعلم. غاية ما تقتضيه إنهم يعني مسلكهم، غاية ما تقتضيه قاعدة اللغة أن الأمة لا تجتمع على خطأ، يعني السالبة الكلية، ويكفي في رفع السالبة الكلية شنو الموجبة الجزء، أن بعضهم حق. وين هذا البعض؟ لا نعلم بلو نعلم بتمام كان عرفنا حكم الواقعي. وإن لم يكن ممن نعلمه بعين من نعلم من يملئ العالم الذي يوافق رأي إمام عصره، نعلمه بعينه ونعرفه بشخصه. ثم أشار في آخر المطلب، هي آخر قاعة اللوت، أشار إلى مطلب حاصل ما أفاده في المقام. ركزوا، أفاد المصنف بأنه الشهيد في الذكرى نلاحظ أنه قام بتوجيه الإجماعات التي ادعاها جماعة في المسائل الخلافية، بمعنى أنه إذا بحثنا عن المسألة نرى أن المسألة ليست محل اتفاق علماء العصر، فيوجد هناك خلاف في هذه المسألة بين علماء العصر، ولكن نراهم بالرغم من ذلك يدعون الإجماع. فجاء الشهيد في الذكرى قال هذا الإجماع لا بد من توجيهه، لأن الإجماع مبني كما عرفت في ذهن الشهيد على شنو؟ على قاعدة اللطف، وقاعدة اللطف تقتضي اتفاق الكل، فكيف تفرضون وجود إجماع مع عدم اتفاق الكل؟ فقام بتأويل هذه الإجماعات، فقال المراد من الإجماعات خلاف المعنى المصطلح كالشهرة. قال أطلق الإجماع وأراد شنو؟ وأراد الشهرة، وهو نفس الذي ذكره في المعالم تعليقا على كلام الشهيد. تذكروا مرة مرت علينا عبارة، قلت لكم هذه عبارة ذكرها في المعالم، ما ذلكي هذا يعاتب العلماء أنتم تستعملون اللفظ في غير معنى، هذا إشارة إلى نفس العبارة بالضبط. وهذا يكشف بل التجاء بتعبير المصنف التجاء الشهيد في الذكرى إلى توجيه هذه الإجماعات مبني على ما يراه من أي قاعدة؟ من قاعدة اللطف. وإلا بناء على عدم قاعدة اللطف يكفي في حجية الإجماع اتفاق جماعة من الناس يعلم قولهم أو يعلم بل دخول المعصوم فيهم بناء على الدخول أو التقرير أو الملازمة الحدسية. ولأنه يرى قاعدة اللطف التجأ إلى توجيه شنو؟ توجيه عبارات الأعلام. ولكن المصنف عبر وكأنه، يعني المصنف مجازم وكأنه، فالمصنف ليس جازما بذلك. ليش؟ بكرة بحثوا بكرة نبين، بس أقرأ العبارة. وكأنه مؤكد كأنه يعني مسألة محتملة، وكأنه لأجل مراعاة هذه الطريقة اللق، وكأنه لأجل مراعاة هذه الطريقة التجأ الشهيد في الذكرى إلى توجيه الإجماعات التي ادعاها جماعة في المسائل الخلافية مع وجود المخالف فيها، وش التجأ؟ قال بإرادة غير المعنى المصطلح من الوجوه التي حكاها عنه في المعالم، من هذه الوجوه الشهرة. وقد نقل عبارته بلي في أوثق الوسائل صفحة 459، راجعوا العبارة صفحة 459 بليل. ذكر هذه العبارة. خب ولو يقول ولو جامع اجتمع ولو جامع الإجماع وجود الخلاف ولو من معلوم النسب، لو قلنا أن الاجتماع لا يمانع من وجود مخالف معلوم النسب لم يكن داعا إلى التوجيهات المذكورة، صحيح؟ نقول هذا إجماع على حده، لأن حجية الإجماع لا يشترط فيها اتفاق جميع أهل العصر. يقول ولو جامع اجتمع الإجماع، بل ولو جامع الإجماع وجود الخلاف ولو من معلوم النسب لم يكن داع إلى التوجيهات المذكورة مع بعدها، يعني بعد التوجيهات أو أكثرها، يعني أو أكثرها بعيدة. هل هذا هو مراد؟ هل هذا هو مقصود الشهيد في الذكرى؟ هل الشهيد في الذكرى التجأ إلى التوجيه لأنه يرى قاعدة اللف أو منظور شيء آخر؟ واضح؟ يأتي غدا البحث عن هذه الحيثية. وصلى الله على محمد ورسوله.